بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن الأمور التي وقفنا عندها في اللقاء الماضي في الأسبوع في يوم الأحد قول المؤلف رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وما قبل ذلك سبق التعليق عليه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمه الله: بالصبر واليقين تنال
نعم. من المقامات العظيمة أيها الإخوة والمنازل الرفيعة في دين الله تبارك وتعالى أن يجعل الله المرأة إماما في دينه، هاديا مهديا مرشدا مفتاحا للخير، دالا للناس على ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. يقول الله جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فمن هذه الآية أخذ أهل العلم أن بهاتين الصفتين الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال المؤلف: فإن اليقين يبصر العبد في عقائده وأخلاقه وأعماله. ما هو اليقين؟ قال المؤلف رحمه الله في تفسيره: اليقين هو العلم التام الموجب للعمل، العلم التام الكامل الموجب للعمل الذي يدعو ويؤدي إلى العمل. اليقين له ثمرات عظيمة، من ثماره تبصير العبد في عقائده في أخلاقه في أعماله. والصبر الذي يوصله إلى الإمامة في الدين يحمله على ماذا؟ يحمله على السعي والعمل والجد والاجتهاد في الأمور النافعة. إذا أتى العبد بهذا وبهذا حصل له الكمال. أوضح هذا بما قرره أهل العلم أيضا، وهو أن المرأة له حالتان، أن المرأة له حالتان. الحالة الأولى حالة يكمل فيها أو بها نفسه، والحالة الثانية حالة يكمل بها غيره. وهو لكلا الحالتين يحتاج إلى هاتين الصفتين، صفة اليقين وصفة الصبر، لأن تكميل النفس أيها الإخوة وتكميل الغير يحتاج من المرء إلى تعلم وإلى تعليم وإلى دعوة إلى الله وإلى صبر على الأذى وإلى ثبات وإلى إدراك المسائل الشرعية على وجهها وتصورها تصورا سليما. يحتاج مع هذا إلى ثبات أمام ما يرد عليه من الشهوات، يحتاج إلى قوة أمام ما يرد عليه من الشبهات. فكل هذا أيها الإخوة يحتاج إلى ماذا؟ لا ينال إلا بالصبر واليقين. يقول ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، قال: وأصل كل فتنة، يعني مصدر وأساس كل فتنة، وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل، فالأول وهو تقديم الرأي على الشرع أو الهوى على العقل، قال فالأول أصل فتنة الشبهة، والثاني أصل فتنة الشهوة، ثم قال ففتنة الشبهات تدفع باليقين وفتنة الشهوات تدفع بالصبر. فبهذا يكون المرء بإذن الله تبارك وتعالى إماما في دينه. إذا علم هذا أيها الإخوة، نأتي إلى مسألة تطرقنا إليها في يوم الأحد فيما يتعلق به، يعني ما ذكره المؤلف هنا من الأسباب الجالبة لسوء الخلق، وأن منها سكر الرياسة. إذا الآن ذكر المؤلف الحث على الإمامة في الدين والترغيب فيها والسعي في طلبها، ألا يدخل هذا في حب الإمامة في الدين؟ عفوا، ألا يدخل حب الإمامة في الدين في طلب الرياسة وحب الظهور وفي التطلع إلى المناصب الشرعية؟ يدخل في حب الرياسة أو لا يدخل، يعني حب الإمامة في الدين؟ الجواب أيها الإخوة يعني تجدونه مطولا مفصلا، كلام طويل جدا، في آخر كتاب الروح لابن القيم، حيث عقد فصلا مستقلا للفرق بين حب الرئاسة وحب الإمامة في الدين، ذكر عدة فروق، ولولا طول الكلام لذكرته لكم، لكن لطول الكلام وأيضا تأخر الوقت يعني آثرت أن أحيلكم عليه. وأيضا لابن القيم رسالة عظيمة اسمها رسالة إلى أحد إخوانه، رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، تطرق لهذه المسألة عند تفسير قوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما. هذا سؤال الآن من عباد الرحمن، أليس كذلك؟ واجعلنا أي نحن للمتقين إماما، يعني هناك من يتبعنا ويجعلنا ممن يقتدى بهم. فذكر هذا رحمه الله تعالى وبين المعنى الصحيح فيه، والله أعلم. نعم، الشكر تكلمنا عليه. طيب، أكبر الأسباب للاهتداء.
أكبر الأسباب للاهتداء لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة والوصول إلى الحق في جميع الحقائق والمطالب العالية، العلم اليقيني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الغاية في العلم والنصح والبيان، فهو أعلم الخلق على الإطلاق وأنصحهم للخلق وأعظمهم بيان الحق. ومتى علم المسلم كمال الرسول في هذه الأمور علم أن كل ما جاء به هو الحق وأن كل ما خالف ذلك فهو باطل بلا ريب. يعلم ذلك بهذا الأصل الكبير الذي لا يسع مؤمنا إلا الاعتراف به، ثم يعرف بطلانه بتصوره والأدلة الدالة على بطلانه، فإنه محال أن يكون الحق في غير ما جاء به الرسول، وهذا يتضح بتتبع ذلك في أصول الدين وفروعه، وقد بين أهل العلم ذلك غاية البيان.
نعم، الاهتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واجب شرعي، بل لا سبيل إلى الهداية إلا من طريقه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا، فلا سبيل إلى الاهتداء إلا عن طريقه ومن جهته عليه الصلاة والسلام. الاهتداء به صلى الله عليه وسلم له أسباب. أكبر الأسباب للاهتداء به صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من الكتاب والسنة والوصول إلى الحق في جميع الحقائق والمطالب العالية، العلم اليقيني الذي لا شك فيه ولا تردد أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الغاية في العلم والنصح والبيان. لابد من رسوخ هذه العقيدة في القلب وعدم الشك فيها أبدا، العلم اليقيني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الغاية في الكمال في العلم، هذا الأمر الأول، في النصح هذا الأمر الثاني، في البيان، هذا هو الأمر الثالث. قال المؤلف: فهو صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق على الإطلاق، وأنصح الخلق للخلق على الإطلاق، وأعظم الخلق بيانا للحق على الإطلاق. وهذه المسألة أيها الإخوة التي سمعنا قراءتها تعتبر قاعدة من قواعد الشريعة، ولا بد أن نعلم هذا. العلم اليقيني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الغاية في العلم والنصح والبيان، هذه قاعدة من قواعد الشريعة. ولا بد أن يعلم أيها الإخوة أنه ما وجدت البدع وما قدم العقل على النقل وهو الآية أو الحديث والهوى على الشرع إلا بسبب الجهل بهذه القاعدة أو إهمال هذه القاعدة أو ضعف العلم بهذه القاعدة والمسألة العظيمة. وكلما عظم أيها الإخوة اليقين في القلب وكبر في النفس أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق على الإطلاق، وأنصح الخلق للخلق على الإطلاق، وأعظم الخلق قدرة على البيان على الإطلاق، كلما أيها الإخوة زاد الإيمان ورسخ اليقين في النفس ونما القبول في القلب للحق وللسنة وأيضا الاجتهاد في العمل بها تنفيذها تطبيقها ونشرها والدعوة إليها بلا أدنى شك أو تردد أو حتى تذمر. هذه المسألة العظيمة أيها الإخوة مسألة عملية يعني واقعية، كان السلف يستعملونها في رد البدع. هذه المسألة وهي العلم اليقيني أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم الخلق وأنصح الخلق صلى الله عليه وسلم وأقدر الخلق على البيان، كانوا يستعملونها في رد البدع أيا كانت هذه البدع، في العقائد، في العبادات، في السلوك بلا استثناء. ونضرب على هذا الآن يعني أو أقرب هذا بشيء من المناظرة التي توضح كيف كان السلف يستعملون هذه القاعدة في رد البدع. حتى الآن نحن نحتاج مثل هذه القاعدة في رد الآن الأفكار المنحرفة الحديثة التي ظهرت في أيامنا هذه. يقال لكل من أتى بفكرة محدثة أو بدعة ونحو ذلك: هذا الذي تدعو إليه علمه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعلم؟ هذا جانب العلم، ضعوا هذا السؤال في البال. علمه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعلم؟ هذه المقالة، هذه البدعة، هذا القول، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعلم؟ له أحد جوابين: إما أن يقول لم يعلم أو علمه. فإن قال لم يعلم والعياذ بالله كفى ذلك إيش؟ دليلا على سوءه وعلى خبثه، لأنه ادعى لنفسه علما لم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لا حاجة لنا إلى أن نقف معه، جوابه يكفي. فإن قال علمه، ننتقل إلى الأمر الثاني، يقال له: هل كان قادرا على البيان أم ليس بقادر على البيان؟ له أحد جوابين: إما أن يقول كان قادرا على البيان، أو لو لم يكن، أو لم يكن قادرا على البيان. فإن قال لم يكن قادرا على البيان والعياذ بالله، فقد كشف عن ماذا؟ عن إساءته للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك باتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالعجز عن البيان، إذن لا مجال للحديث معه. فإن قال كان قادرا على البيان، ننتقد الأمر الثالث. طيب، كان قادرا كان صلى الله عليه وسلم عالما وكان قادرا على البيان، فهل نصح الخلق؟ الأمر الثالث النصح، فهل نصح الخلق بهذا الذي أتيت به؟ وهل دلهم عليه صلى الله عليه وسلم؟ له أحد جوابين، إما أن يقول لم ينصح الخلق أو يقول نصح الخلق. فإن قال لم ينصح الخلق ولم يبين هذا الشيء، اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ اتهمه بكتمان الشريعة وطعن والعياذ بالله في تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للدين، إذن لا مجال للحديث معه. فإن قال نعم نصح الخلق بهذا ودلهم عليه وأرشدهم إليه، هنا يأتي السؤال أو الطلب، نقول له أثبت، هات الدليل على ما تقول وأثبت. فهذه مصنفات العلماء وهذه كتبهم موجودة، فيها بيان أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، فيها بيان أفعاله صلى الله عليه وسلم، فيها بيان تقريراته صلى الله عليه وآله وسلم. يقال له أخرج ما يدل على مقالتك هذه وما تدعو إليه أو تدعي. إذن رجع الأمر إلى ماذا؟ إلى البرهان وإلى الدليل. وهذه القضية استعملها غير واحد من الأئمة مع من كان يتبنى القول بخلق القرآن والعياذ بالله، وقد رجع بعض الخلفاء بسبب استعمال مثل هذه المناظرة عن اعتقاده في كلام الله تبارك وتعالى. فهذه المسألة أيها الإخوة، وهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ قاعدة عظيمة، ويعني ما أحسن ما ذكره الشيخ رحمه الله هنا عندما قال: ومتى علم المنصف كمال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور التي هي العلم والنصح والبيان، قال علم أن كل ما جاء به هو الحق. هذه ثمرة من ثمرات هذه القاعدة العظيمة، علم أن كل ما جاء به هو الحق، وأيضا في المقابل علم أن كل ما خالف ذلك فهو باطل. إذا وقر هذا في النفس، قال الشيخ، يعلم ذلك بهذا الأصل، يعلم ذلك بهذا الأصل الكبير الذي لا يسع المؤمن إلا الاعتراف به، ثم يعرف بطلانه بتصوره والأدلة الدالة على بطلانه، فإنه محال، يعني يستحيل، محال أن يكون الحق في غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وهذا يتضح بتتبع ذلك في أصول الدين وفروعه، كما قلت لكم، البيان، العلم، النصح، يشمل جميع أمور الدين بلا استثناء. قال: وقد بين ذلك، وقد بين أهل العلم ذلك غاية البيان من السلف الصالح، والآثار على هذا شاهدة، وأيضا من تقريرات العلماء الذين اقتفوا أثر أولئك الأسلاف الأخيار، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حيث ذكر في مجموع الفتاوى مجلد الخامس صفحة 30 و31 كلاما طيبا في هذا، ارجعوا إليه، وأيضا في المجلد 17 في صفحة 129 له كلام أيضا طيب في تقرير هذه المسألة العظيمة. وبهذا القدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.